من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين، وتعودنا في هذا البرنامج أن نذكر جملة من مواعظ وكلمات أهل الصلاح والتقوى، ونحاول أن نذكر بعض الدروس والعبر والفوائد المستفادة من هذه المواعظ. جاء بارك الله فيكم أن حماد بن سلمة زار سفيان الثوري، فسفيان الثوري قال له: يا أبا سلمة، أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله لي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله لي على محاسبة أبوي، وذلك أن الله أرحم بي من أبوي. هذه الموعظة موعظة عظيمة جدا، قالها حماد بن سلمة. حماد بن سلمة أحد كبار حفاظ الإسلام، يروي عن جماعة من التابعين، وكان حافظا لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، عالما بالسنة، وكان حريص على تطبيق السنة. جاء عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. يعني كانت أوقات معمورة بطاعة الله والإقبال على العبادة والذكر والعلم وتعليم السنة. وأيضا بعض طلابه يقولون عنه: رأيت ما رأيت أحدا أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة، وكانت أوقات معمورة بالطاعة. قالوا عنه: تراه إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. ومن الأمور التي تذكر عن هذا العالم الجليل أن بعضهم كان يقول كان مجاب الدعوة، مات وهو يصلي في المسجد سنة 167 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الموعظة حوار دار بين سفيان الثوري وبين حماد بن سلمة. سفيان الثوري وهو العابد المعروف بشدة عبادته وزهده وإقباله على الله، يسأل حماد بن سلمة: أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ فحماد بن سلمة يقول له: لو خيرت بين محاسبة الله لي وبين محاسبة أبوي سأختار محاسبة رب العالمين لي، لأن الله أرحم بي من أبوي. أحبتي الكرام، من أعظم الفوائد من هذه الحادثة التي وقعت بين سفيان الثوري وحماد بن سلمة أن السلف الصالح على صلاحهم وتقواهم وعبادتهم كانوا يخافون من الله عز وجل خوفا عظيما. لذلك سفيان الثوري يسأل حماد بن سلمة: أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ هل تظن أن الله سيغفر لي وأنا عندي تقصير في طاعة الله وعدم الإتيان بالعبادة على الوجه الكامل لله سبحانه وتعالى؟ هذا الخوف الشديد من الله عز وجل تميز به السلف الصالح، وذكرنا أن قائل هذه الكلمة هو سفيان الثوري، العابد الزاهد العالم المعروف. لذلك من الأمور الطيبة ومن أعظم القرب والعبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل خوف الإنسان من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يثني في القرآن العظيم على من يأتي بهذه العبادة، وليحرصون على أن تكون فيهم هذه الخصلة العظيمة من خصال الإيمان والخير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لاحظوا في الآية: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم يرجون رحمة الله عز وجل، لكن أيضا يخافون من الأمور التي ستكون في يوم القيامة، ويخافون من محاسبة الله عز وجل لهم. هذا الخوف عبادة وقربة يؤجر عليها الإنسان. لذلك الله عز وجل يمدح أهل الإيمان فيقول: يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لذلك استعدوا ليوم القيامة وأتوا بأعمال صالحة وتقربوا إلى الله عز وجل بقرب وعبادات يحبها الله لأنهم كانوا يخافون من الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن سؤال الله عز وجل لهم. والله عز وجل يقول: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانت عندهم الرهبة من الله عز وجل والخوف مع التعظيم والإجلال والتقديس لربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. يعني الذين يخافون الله عز وجل، الخوف الذي يكون معه التعظيم والإجلال لله، هم أهل العلم الذين يعرفون عظمة الله وملك الله عز وجل وجبروت ربنا سبحانه وتعالى. قد يقول بعض الإخوة من المستمعين والمستمعات: الخوف من الله عز وجل لأي سبب؟ يعني ليش نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الله عز وجل بسبب تقصيرنا في أداء الطاعات والعبادات. يمكن الإنسان في بعض الطاعات والعبادات ما أداها من الأصل، لذلك يخاف أن يحاسب بين يدي الله عز وجل. يمكن واحد يقول مثلا: أنا ما حيد إني تركت الصلاة أو تركت الزكاة أو تركت الصيام أو تركت الحج، ما هي العبادات والطاعات التي يمكن أن الإنسان يكون قد فرط فيها وما سواها وما أداها؟ أضرب على ذلك مثال: بر الوالدين. يمكن الإنسان في موقف معين ما بر بوالديه ويمكن وقع في عقوق الوالدين، فالإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل بأن يتجاوز عنه ويغفر له ذنوبه. فلذلك الإنسان الموفق يخاف من الله عز وجل وما ينظر فقط إلى أعماله الصالحة اللي سواها وعملها وأداها، ينظر إلى الجانب الآخر، يقول لك: يمكن أنا قصرت في بعض الأعمال، فرط في بعض الأشياء وفي بعض الطاعات وفي بعض القرب وفي بعض العبادات. أيضا الخوف من الله عز وجل له سبب آخر، وهو أن الإنسان يخاف من الله عز وجل خشية أن يكون قد قصر في أداء بعض العبادات. يعني هو سوى العبادة لكنه لم يأتي بهذه العبادة على الوجه الأكمل. ويمكن أحبتي الكرام هذا الشيء يبتلى به كثير منا. من هذا اللي يقدر يقول بأنه قد صلى الصلاة على أكمل وجه؟ ومن هذا اللي يقدر يقول بأنه أدى الحج على أكمل وجه أو أدى الصيام على أكمل وجه بدون ما يخدش صيامه بأي شيء؟ فهناك نقص وتقصير في طاعاتنا وعباداتنا لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخاف من الله عز وجل، يقول لك: يمكن أن تكون الطاعة غير مقبولة أو أن الطاعة فيها نقص كثير، وما أنتفع بهذه الطاعة الانتفاع الأكبر إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. أيضا من أسباب الخوف من الله عز وجل، الإنسان يخاف من حقوق العباد اللي يمكن تكون في ذمة الإنسان. يمكن الإنسان بدون قصد أو بقصد ظالم زوجته وما أدى حق زوجته. بعض الناس مثلا يكون متزوج ويستوي طلاق بينه وبين زوجته، تبدأ الآن مسألة الانتقام وبخس الحقوق وأكل الحقوق. هذه أمور ترى لابد الإنسان يخاف فيها من الله عز وجل، لأن الإنسان سيسأل عن مثل هذه الأشياء. يمكن الإنسان بارك الله فيكم بحيل معينة أو لعدم وجود بعض المستندات يقدر يأكل حقوق بعض العباد، مثلا عند زوجته يقدر يأكل حقها، أو أن المرأة ممكن أن تؤذي زوجها ببعض الأشياء إذا وقع بينهم طلاق لعدم توثيق بعض الأمور. لكن هذه الأمور هل تضيع عند الله عز وجل؟ هذه الأمور كلها مسجلة مدونة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يذكر عن بعض الناس اللي ظلم العباد وظلم الخلق والعياذ بالله وظلم أشخاص معينين الظلم البين، أن بعضهم عند النزع وعند الاحتضار كان يذكر اسم فلان الفلاني ويكرر من ذكر هذا الاسم، مع أن ما حد طراه وما حد ذكر هذا الإنسان، لأن حقوق العباد لها شأن عظيم جدا. نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يستلف من الآخرين: طيب يا فلان متى بترجع المبلغ هذا؟ برجع بعد سنة. يمكن تمضي 20 سنة ولم يرجع من هذا الدين درهم واحد. أليست هذه المسألة تستلزم خوفا من الله عز وجل، خشية الحساب وخشية أن يسأل الإنسان عن مثل هذا الأمر في يوم القيامة. أحيانا بعض الناس يمكن يبغي على بعض الضعفاء وبعض المساكين والمحتاجين يظلمهم ويتعمد ظلمهم، يمكن لبعض الظروف هذا الضعيف أو هذا المسكين قد ما يستطيع المطالبة بكامل حقوقه، فبعض الناس يستغل الثغرة هذه، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فالأمور عند الله عز وجل مدونة مسجلة، وما ربك بظلام للعبيد. وأحيانا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية ظلموا عباد الله عز وجل، حصلوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة، لأنه جاء في الحديث ما من ذنب أجدر من أن تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا من البغي والعقوق، والإنسان إذا ظلم الآخرين ما يضر إلا نفسه، لذلك لابد يكون عند الإنسان خشية من الله سبحانه وتعالى إذا كان مضيعا لحقوق بعض العباد، لأن بعض الناس متكلمة عن بعض الأشياء قال الحمد لله رب العالمين أنا ما سويت كذا وكذا من الأمور، لكن هناك حقوق أحيانا تتعلق بالعباد في ذمة الإنسان ما وفاها الإنسان، فلابد أن يكون عندنا خشية من الله وخوف من الله حتى نراجع أنفسنا في مثل هذه المسائل. بنطلع فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة، أن سفيان الثوري زاره حماد بن سلمة، فسفيان الثوري يسأل حماد بن سلمة يا أبا سلمة أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ فقال حماد بن سلمة والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله لي على محاسبة أبوي، وذلك أن الله أرحم بي من أبوي. تكلمنا بارك الله فيكم أن السلف الصالح كان عندهم خوف من الله، من شدة خوفهم من الله أنهم على صلاحهم وتقواهم كانوا يسألون مثل هذه الأسئلة، يا أبا سلمة أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ لذلك تكلمنا عن الأسباب التي تدعونا إلى الخوف من الله عز وجل، ومن هذه الأسباب أن الإنسان يخاف من الذنوب والمعاصي، يخاف من الله عز وجل. بعض الناس قد يتصور أن الكلام عن الذنوب والمعاصي يتعلق فقط بالكبائر التي يعرف الناس جميعا أنها من الكبائر كالقتل والسرقة والزنا وغير ذلك من الأمور، هذه لا شك أنها من الموبقات ومن الشنائع ومن الأمور العظيمة والعياذ بالله، لكن كم من كبيرة يتساهل فيها بعض الناس وكأن شيئا لم يكن. من أمثلة هذه الكبائر الغيبة والنميمة والعياذ بالله، شوف بعض الناس كيف يتكلم على الآخرين وعلى عباد الله عز وجل، يسلخهم سلخا والعياذ بالله، ما يترك فيهم شيء، خاصة في أوساط الموظفين، شوف بعضهم بسبب التنافس الدنيوي كيف يتكلمون على بعض، الموظف يأتي الكل يسلم عليه ويبتسمون في وجهه، يخرج هذا الموظف من هذا الاجتماع مجموعة منهم يتكلمون على هذا الرجل، والمصيبة أنك يوم تذكر بعض الناس وتقول له ترى يا فلان هذه غيبة، هذا الأمر أمر عظيم ما يقبل به ربنا عز وجل، يهز راس بعضهم في ضحك يقول لك لازم نسولف ولازم نتكلم وهذه ميالس يستوي فيها كل شيء، ترى هذا الأمر لا يصلح. بعض الناس بارك الله فيكم يسعى بالنميمة ويحب مثل هذا الأمر، يا فلان دريت شو قايل عنك فلان، وذاك يغضب غضب عظيم وربما وقعت قطيعة رحم والعياذ بالله، وهذا ذنب من الذنوب العظيمة التي ما يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده موضوع التخبيب، يعني امرأة زميلتها تشاورها عن مشكلة أسرية فتسعى في أن تفسد حياتها وتفسد حياتها الزوجية، هذا الأمر خطير وعظيم جدا، لذلك لابد يكون عندنا خوف من الله عز وجل بسبب ذنوب وخطايا ومعاصي وقع فيها الإنسان، فهذه الذنوب تحتاج إلى توبة واستغفار ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويوم نتكلم عن الخوف من الله عز وجل لابد أن ننتبه، نحن ما نتكلم بارك الله فيكم بحيث أن الإنسان يصل إلى درجة الوسوسة ويوسوس ويبدأ يفكر بطريقة سلبية. الخوف من الله عز وجل قربة وعبادة يحبها الله عز وجل، فلذلك لابد أنك تكون متصف أو ممن يأتون بهذه العبادة على وفق ما يحب الله عز وجل، مو بالإنسان يتعبد لله بجهالات وبأشياء يظن أنه يؤجر عليها وما يؤجر عليها. لذلك الخوف من الله عز وجل يدفع في نفس المسلم، وهذا الخوف من الله عز وجل وتحقيق هذه العبادة تدفع المسلم إلى العمل الصالح وإلى تقوى الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الشباب يكون فيه غضب الشباب واندفاع الشباب، ويحصل من أبوه، وأبوه رجل كبير في العمر، عبارات قاسية جدا. وحقيقة بعض الآباء والأمهات عندهم شيء من البطش بأولادهم والشدة مع أولادهم. تشوف هذا الشاب اللي عنده هذا الغضب المنفلت ما يتكلم بأي كلمة، طيب تقول له يا فلان ليش ما ترد على أبوك؟ يقول عندي خوف من الله عز وجل. أحدهم يكلمني عن امرأة عندها أولاد ذكور وإناث، ومتسلطة على أولادها، تؤذيهم الأذية العظيمة. فسألت عيالها كيف يعاملونها؟ قال يعاملونها بأتم البر. قلت له كيف؟ قال يقولون إذا هي ما اتقت الله فينا نحن بنتقي الله عز وجل فيها. شوف الخوف من الله عز وجل كيف له الآثار الطيبة الحميدة على نفس الإنسان. كذلك في مواضيع كثيرة جدا أحيانا تكون عند الإنسان فرصة لأن يأخذ شيء من المال العام ويحط هذا المال العام في جيب، أو لأن يأخذ رشوة والعياذ بالله ويضع هذه الرشوة في جيبه ما حد داري، ويمكن حتى بالإجراءات القانونية يصعب أن يضبط هذا الإنسان. لكن شو اللي يدفع الإنسان لترك مثل هذا الشيء؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الموظفين يستطيع أن يتحايل على أنظمة العمل بكل سهولة، شو اللي منعه من هذا؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أمر طيب وأمر عظيم، لو وجد عند الإنسان فإنه سيحاسب نفسه محاسبة عظيمة. وتشوف الخائف من الله عز وجل يقول لك أكون مظلوم ولا أكون ظالم، أكون مظلوم لأجر عند الله عز وجل، أما إذا كنت ظالما والعياذ بالله على الإنسان الأوزار والآثام اللي ما يقدر يتحملها الإنسان إن وقف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك أتكلم أيضا عن نقطة في غاية الأهمية، من أخطر الأمور أن يكون عند الإنسان قنوط من رحمة الله ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أمر خطير، وأمر يتجاوز فيه الإنسان الحد الشرعي في الخوف، ويقع في شيء يحبه الشيطان وكبيرا من أعظم الكبائر. نعم أيها الأحبة الكرام، يوم الإنسان يقنط من رحمة الله ويستبعد أن الله يغفر له، وأحيانا يتألى بعضهم على الله ويقول الله ما بيغفر لفلان الفلاني، هذا قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الذنوب، نسأل الله العفو والعافية. والشيطان الرجيم يحرص حرصا عظيما أن يوصل الإنسان لهذه المرحلة، يكون الإنسان عنده أخطاء وأسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي. طيب الحل الصحيح أن يبادر الإنسان بالتوبة والإنابة إلى الله. يجيه الشيطان ويقول له ما في فايدة، توبتك هذه لا تساوي شيئا. وإذا حاول أنه يتوب إلى الله ويصلي مثلا ويروح المسجد، يجيه الشيطان ويقول له أنت موجود الآن في المسجد؟ ما شفت نفسك أمس وين كنت؟ كيف قلبك يطاوعك أنك الآن موجود في المسجد وإنت اللي فيه كذا وكذا وكذا؟ وربما صور له أنه منافق وأنه عدو لله، لا يحب الله عز وجل ويبغض الله ويبغض نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا كله طبعا تلبيس من الشيطان الرجيم. الله يقول لنا في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل سمى الذين أسرفوا على أنفسهم اللي سووا الذنوب والخطايا العظيمة، قال عنهم قل يا عبادي، فهؤلاء عباد لله عز وجل. المسلم وإن بدرت منه هفوات وزلات هو عبد لله سبحانه وتعالى، فحتى لو أسرف على نفسه من الذنوب والخطايا نقول له ربنا يقول لنا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهنا أنبه على نقطتين. النقطة الأولى، بعض الناس يغتر بعمله ويبدأ بارك الله فيكم بالطغيان ومسألة إنه يشوف نفسه لأنه فعل الأعمال الصالحة وفعل القرب والعبادات، ويبدأ في احتقار وازدراء الآخرين، وهذا الشيء ما يرضى به ربنا سبحانه وتعالى. لا تغتر بعملك الصالح. لذلك يشرع لنا دائما أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان ما سوى العمل الصالح بسبب ذكاءه أو شطارته أو أن هذا الإنسان له شيء من يعني الفطنة أكثر من غيره، سوى هذا العمل الصالح فالله أعانه على هذا الأمر. لذلك نقول في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، وندعو الله عز وجل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكيف الإنسان يغتر بعمله وهو يعلم أن الله إذا لم يوفقه ما استطاع أن ينجز هذا العمل؟ كيف الإنسان يغتر بعمله وهو يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه ما كيف شاء سبحانه وتعالى، ويقلب القلوب سبحانه وتعالى كيف شاء. لذلك بعض العلم يقول واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الله عز وجل يقلب القلوب كيف شاء. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأيضا من دعاء عباد الله الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النقطة الثانية بارك الله فيكم إن بعض الناس يوصل إلى درجة التألي على الله. شو معنى التألي على الله؟ يقول والله لن يغفر الله لفلان. هذا الأمر بعض الناس وللأسف الشديد يتلفظون بمثل هذه العبارات القبيحة الشنيعة. يوصل خبر إن ولد فلان الفلاني مات في وضع سيء، وهذا الإنسان مسلم يعبد الله سبحانه وتعالى، عنده تقصير في بعض الجوانب. فبعض الناس يقول لك هذا مستحيل الله يغفر له. كيف مستحيل الله يغفر له؟ من أخبرك بهذا الأمر؟ من قال لك مثل هذا الكلام؟ بعض الناس يشوف أحيانا شاب بعيد عن رب العالمين يقول لك فلان مستحيل إن الله يهديه. أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ بعض الناس ما يكون على الإسلام ويدخل في الإسلام، فكيف تستبعد الهداية عن فلان الفلاني؟ لا يجوز مثل هذا الأمر، وهذا الأمر من أعظم الذنوب وأشنعها وأقبحها. جاء عن صحابي جليل اسمه جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وحدث الصحابة عن رجل، قال هذا الرجل والله لا يغفر الله لفلان، يعني حلف إن الله لن يغفر لفلان الفلان. وإن الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك الإنسان ما يتألى على الله. ويا ما شفنا ناس كانوا بعيدين عن الخير سبحان الله العظيم هداهم الله عز وجل وصاروا من خيرة عباد الله عز وجل. أحيانا بعض الأمهات ربما تشتكي من ولدها وتقول معقولة ولدي هذا بيهتدي ويصبح من الصالحين الأخيار اللي عندهم بر بوالديهم وعندهم إقبال على الله عز وجل ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. الله هو الهادي سبحانه وتعالى. فندعو الله عز وجل لمن ابتلي بمعصية بأن يهديه ربنا عز وجل، ونسأل الله العافية والسلامة. العاقل إذا رأى أن فلان مبتلى بخطأ أو تقصير أو زلة أو شيء من العيوب أو الأخطاء يحمد الله عز وجل على العافية، ويدعو الله عز وجل أن يعافيه ويعافي أولاده مثل هذه الأشياء، مو بيشمت بعباد الله ويستهزئ بهم ويسخر منهم في المجالس. بعض الناس ما عنده شغل في الميالس إلا يتكلم على ولد فلان وبنت علان ويذكر عيوب الآخرين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا. الحسن البصري هذا التابعي الجليل الذي يقال عنه بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء كان يقول كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. بعض الناس فعلا يعاير، وبعض الناس يعاير بعض التائبين. رجل كان عنده معصية معروف فيها قبل 20 سنة. طيب الأجيال الجديدة يمكن ما تعرف مثل هذه الأشياء، يعاير بهذه المعصية أمام الناس ويقول للناس ما عليكم من فلان، هذا قبل 20 سنة كان يسوي كذا وكذا. طيب الآن تاب وأناب إلى الله عز وجل وترك هذا الخطأ، فلماذا تفضح عباد الله عز وجل؟ ولماذا يعني تفعل مثل هذه الأشياء؟ وهذه الأمور ربما دلت على قلة الخوف من الله عز وجل. لو كان الإنسان يخاف من الله حق الخوف ما تجرأ بهذه الطريقة وما تكلم على عباد الله سبحانه وتعالى، ولخاف من السؤال والحساب والجزاء إن وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الإنسان ما يشمت بالآخرين ولا يتألى على الله ويزعم أن الله لن يغفر لهم، بل يسأل الله عز وجل أن يهدي المخطئ، ويسأل الله عز وجل أن يثبته، ويسأل الله عز وجل له أن يثبت المتكلم يعني، ويسأل الله عز وجل له للمتكلم ولأولاده ولنفسه ولعموم المسلمين أن يسترهم الله عز وجل بستره الجميل. أحبتي الكرام، بنقطع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن زيارة حماد بن سلمة لسفيان الثوري، وسفيان الثوري قال لحماد، وهو سفيان على عبادة وتقوى لله عز وجل، وحماد أيضا من عباد الله الصالحين، قال له يا أبا سلمة أترى أن الله عز وجل يغفر لمثلي؟ فقال لحماد بن سلمة والله لو خيرت بين محاسبة الله لي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي، وذلك أن الله أرحم بي من أبوي. أحبتي الكرام، في نقطة مهمة جدا لابد أن نتكلم عنها، وهي لابد علينا أن نعين التائبين. أحيانا نشوف شاب بعيد عن الخير، لابد أن نعينه على الخير ونشجع على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الكلمة الطيبة يمكن تغير حال هؤلاء. وأما أن الإنسان يشمت بهم ويسخر منهم ويعيرهم في الميالس، هذا أمر قبيح وأمر غير طيب أبدا. ثم النقطة المهمة جدا في الموعظة السابقة أن حماد بن سلمة يقول الله عز وجل أرحم بي من أبوي، يعني الواحد يقول عنده أمة تحبه حب عظيم جدا، الله عز وجل أرحم بك من أمك وأبيك. شوفوا سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. مدح نفسه في القرآن العظيم في آيات تبين سعة رحمة الله عز وجل، فيقول عن نفسه رب العزة وهو أرحم الراحمين. وموسى عليه السلام يقول مثنيا على الله عز وجل أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الله عز وجل يرحم عباده ويغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويبدلها إلى حسنات، وهو الحليم الذي يستر على عباده أيضا بالستر الجميل. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. انظروا إلى سعة رحمة الله عز وجل. هذه الرحمة اللي نشوفها بين المخلوقات في الدنيا جزء من رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل إلى هذه الدنيا. طيب و99 جزء أين؟ ادخر الله عز وجل هذه الرحمات يرحم بها عباده يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، حال عباد الله الموفقين أنهم دائما يدعون الله عز وجل بالرحمة. الله عز وجل يقول عن عباده المؤمنين أنهم يقولون واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لذلك الموفق أيضا من عباد الله عز وجل من يثني على الله في دعائه بأن الله متصف بصفة الرحمة، يعني إذا رفع كفيه إلى الله يقول في دعائه: اللهم أنت أرحم الراحمين ارحمني، أو اللهم أنت الرحمن الرحيم ارحمني يا رحيم، إلى غير ذلك من الأدعية والأذكار. وهذا الشيء مذكور في القرآن العظيم. الله عز وجل يقول عن أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوفوا هذا النبي الذي تعرض إلى الابتلاءات العظيمة عليه السلام يثني على الله عز وجل وأنت أرحم الراحمين. لماذا في دعائنا نثني على الله عز وجل؟ لأن الله عز وجل يقول لنا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك الإنسان يثني على الله ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو الجواد البر الرحيم جل جلاله. طيب يمكن واحد يقطع علي الكلام ويقول: طيب الذنوب السابقة اللي بدرت مني يرحمني الله عز وجل ويغفرها لي؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، يعلم أمة هذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. شوفوا الإنسان كيف يدعو الله عز وجل، حتى الذنوب الماضية الذنوب القديمة والسيئات القديمات هذه يغفرها الله عز وجل، فهو أرحم بك من أبيك وأمك. فالإنسان الموفق يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من الدعاء والاستغفار والعمل الصالح. فالله عز وجل يقول لنا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب واحد يقول لك يعني الكلام عن الذنوب العادية، لكن هذا فلان بدرت منه مصايب، بدرت منه ذنوب خطيرة جدا، هذا يرحم ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا لو تاب الله عز وجل يغفر له سيئاته ويغفر له ذنوبه؟ الجواب: ليس من كلامي بل من كلام رب العزة سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه: الرحمن الرحيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وأظن أن الجواب واضح على مثل هذه الأسئلة. لو كان عند الإنسان الذنوب العظيمة جدا ولكنه عاد ورجع إلى الله وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى يبشر بكل خير وفضل ورحمة من الله جل جلاله، فهو البر الرحيم وهو الغفور الودود. لأن يعني الغفور الودود، الله عز وجل يغفر الذنوب ويحب التوابين ويحب المتطهرين. بعض الناس يمكن تسيئ في موضوع يقول لك سامحتك، لكن هل تصبح في قلبه مودة ومحبة لك؟ يمكن بعض الناس ما يقدر على مثل هذا الأمر. أما الله عز وجل فهو يحب التوابين ويحب المتطهرين. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره ويقول لرب العالمين: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول المسلم: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء فلا يمكن أن ينكر الإنسان هذه الذنوب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، خلاص المسألة محسومة في نظر هذا العبد هذا المخلوق، يقول له رب العالمين: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه والله من المبشرات العظيمة في بيان سعة رحمة الله، وأن الله عز وجل هو الغفور الرحيم جل جلاله. أيضا أحبتي الكرام، من المبشرات العظيمة لكل إنسان يتساءل: هل يغفر الله عز وجل لي ما سلف من الذنوب والخطايا؟ الله عز وجل يقول لنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لو تلاحظون أن الآية تقول أن صاحب الذنوب والخطايا إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل لعظيم رحمة الله ولعظيم كرم الله وفضل الله عز وجل، الله عز وجل يغفر لهذا الإنسان ويبدل سيئات إلى حسنات. تخيلوا هذه السيئات التي تثقل موازين السيئات يبدلها الله عز وجل إلى حسنات، والله إن هذا لفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن أقبل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم من علامات سعة رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل يضاعف الحسنات لعباده. يعني الإنسان لو فعل العمل الطيب فالله عز وجل يجازيه على الحسنة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والحسنة بسبعمائة ضعف، والحسنة بأضعاف كثيرة أكثر من سبعمائة ضعف. لأن بعض الناس يقول لك طيب أنا كنت بعيد عن الله عز وجل 20 سنة، طيب الآن لو أقبلت على العمل الصالح يمكن ما يكون للإنسان عمر طويل، طيب هل سيقبل الله مني هذه الأعمال الصالحة؟ هل هذه الأعمال الصالحة إن تبت إلى الله تنفعني في يوم القيامة؟ فنقول له من عظيم سعة رحمة الله عز وجل أن السيئة تكتب على الإنسان سيئة، لكن الطاعة والحسنة يضاعف الله عز وجل لها الأجور فيجعلها أضعاف مضاعفة. جاء في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإذا هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، يستبشر الإنسان خيرا بعظيم فضل الله عز وجل. طيب واحد يمكن يقول أنا بالنسبة لبعض الأعمال الصالحة أبغي أدخل في رحمة الله عز وجل، ما أستطيع القيام بهذا العمل الصالح. يعني بعض الناس مثلا يقول لك أنا ودي أطلع من الدنيا وأكون قد بنيت مسجدا عن نفسي وعن والدي أؤجر من خلال هذا العمل، وما عندي أموال أستطيع أني أقبل بهذا المال على هذه الرحمات العظيمة المترتبة لمن تقرب إلى الله عز وجل ببناء المساجد وحفر الآبار وغير ذلك من الصدقات الجارية. الجواب، عبد الله بن الإمام أحمد جاء عند أبوه وقال له يا أبتي أوصني. قال يا بني إنوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. وهذه والله أيضا بشرى عظيمة لكل من يقبل على العمل الطيب والعمل الصالح. بعض الناس ما يكون عنده أموال لكنه ناوي للخير، المسألة ما نتكلم الآن عن نذر لكن نيته طيبة، ويقول إن رزقني الله كذا إن شاء الله بحاول إني أسوي الشيء الفلاني أو المشروع الخيري الفلاني، يؤجر على هذه النية الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نقبل على رحمة الله ونقبل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، ولا تحتقر أي عمل صالح. اذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا. يمكن بارك الله فيكم عمل صالح في نظرك لا يساوي شيء ينفعك الله عز وجل به ويكون سبب لدخولك الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. طيب إذا ما قدر الإنسان ينفع الآخرين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا والله فضل عظيم، وهذه التجارة الرابحة التي لا خسارة فيها لأنها تجارة مع الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا لاحت لك أي فرصة من فرص الأجر والخير احرص عليها. يعني أحبتي الكرام، أحيانا بعض الناس ما ينتبه أن أبواب الرحمة كثيرة جدا. يعني مثلا عندك واحد من قرابتك مرض هذا الإنسان وتركت في المستشفى، زوره في المستشفى، لك الأجر العظيم. هذه المسألة عيادة المريض من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يقول لك أنا ما قدرت أزوره، هو في مدينة وأنا في مدينة الأخرى، الأمر سهل ويسير، اتصل عليه وسلم عليه. طيب ما قدرت تتصل عليه، أرسل له رسالة بالهاتف وادعو له واطمن عليه وتؤجر على ذلك الأجر العظيم. الكلمة الطيبة صدقة. أحيانا بعض الناس يتساهل في أن يضيع من يديه فرص يقدر من وراها أن يحصل حسنات عظيمة جدا عند الله عز وجل. فلا تحرم نفسك من الأجر ولا تحرم نفسك من الخير. وطبعا أيضا في الطرف الآخر لا يحتقر الإنسان شأن الذنوب والمعاصي. بعض الناس يتكلم عن خطورة الغيبة، قالك يا أخي اللي هي دقايق في ميلس بنتكلم لأننا متضايقين ولازم شوية ننفس عن أعمارنا. طيب إذا جينا إلى موضوع اللعن والعياذ بالله، يقولك يا أخي هاي كلمة قالت مرة واحدة، لا تدقق وايد. إذا جينا إلى موضوع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يقولك في لحظة غضب، والإنسان إذا غضب يقول كل شيء، وهذا الكلام كله خطأ وليس بصواب. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فلذلك الإنسان يتوب إلى الله عز وجل وما يحتقر شأن الذنوب وشأن الخطايا وشأن المعاصي. وأيضا بارك الله فيكم، يوم نتكلم عن سعة رحمة الله عز وجل، لابد أن نعلم أن هذا الشيء ينفع الإنسان جدا في جانب القضاء والقدر. بعض الناس يبتلى بمصيبة فيقول الله عز وجل أرحم بي من أبوي وأمي، هذه المصيبة قدرت علي لحكم يعلمها الله عز وجل، سأصبر طمعا في رضوان الله وطمعا في فضل الله عز وجل، ويمكن بصبري على هذه المصيبة أدخل الجنة، فأحسن الظن بالله وأثني على الله عز وجل وأحمد الله عز وجل في السراء والضراء. هذا حال الموفقين من عباد الله عز وجل، لأن الإنسان إذا ابتلي فصبر بيحصل أجور وحسنات عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها إلا كفر عنه من خطاياه، فكيف بالمصائب العظيمة إذا صبر عليها الإنسان يؤجر بالأجور العظيمة عند الله عز وجل. لذلك لا تسئ الظن بالله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن دائما وأبدا بالله عز وجل. وإذا ابتليت بأي مصيبة لا تضيع على نفسك الأجر ولا تحرم نفسك الفضل، ويبدأ الإنسان يتلفظ بأشياء ما ترضي الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يكرمنا بواسع فضله وكرمه وجوده وإحسانه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.